إن القسم الأكبر من إعلام الأعداء في يد الصهاينة، ومعظم وكالات الأنباء المعروفة في العالم تعود إلى الصهاينة، كما أن بعض الإذاعات المعروفة في العالم تعود إليهم، والصهاينة في هذه المنطقة يعملون كالكلاب التي يملك الاستكبار قيادتها. والنباح والمضايقة هنا وهناك هما من شأن الصهاينة، نحن لا نتوقع غير ذلك منهم، وبالطبع لا يعيرهم أحد الأهمية، ولكن إذا ما ألقى أحد نظرة إلى إعلامهم في الفترات المختلفة سوف يشعر بأشياء عجيبة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليوصل صدق ذنبي.
شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. اللهم صل على محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الجديد من البرنامج.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من الموضوعات التي تحدث بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبه المباركة وكلامه البليغ موضوع الموت. والموت في تعريف بسيط هو انتهاء حياة الإنسان في الدنيا وانتقاله إلى الحياة البرزخية التي تسبق الحياة الأخروية، هذا في منطق الدين والتعاليم الدينية.
لكن الموت ظاهرة بيولوجية تواجه كل الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات وحتى الأحياء الصغيرة والمجهرية، حيث إن خلايا جسم الكائن الحي بغض النظر عن درجة رقيه وتطوره تواجه الهرم والشيخوخة، وبالتالي تموت وينقضي عمرها.
وفي القرآن الكريم تحدثت آيات عدة حول الموت، مثل قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت. وقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العلي العظيم.
مروي مستمعينا عن إمامنا السبط أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام هذا القول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وفي حديث عن مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال: أيها الناس إنكم طرد الموت. ومنسوب إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا القول: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لم يخش علي عليه السلام يوما من الموت، بل إنه سلام الله عليه كان على الدوام مستعدا له، يقول عليه السلام: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، ويقول كذلك: والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار.
يحدثنا التاريخ أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر المرتضى عليه السلام بقتله على يد الخارجي اللعين عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، فقال صلوات ربي عليه: كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك.
نعم، وسارت السنون تترى، وجاء العام الذي استشهد فيه أمير المؤمنين عليه السلام في بيت الله. يروي المؤرخون أن عليا سلام الله عليه وفي تلك الليلة التي ضرب فيها كان يرقب السماء ويقول: ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة التي وعد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يطلع الفجر من تلك الليلة توجه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مسجد الكوفة، وبينما هو يريد فتح باب بيته انفك مئزره فشده وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر، وإن كان يؤاتيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وقال عليه السلام: اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك.
وفي محراب الصلاة وقف علي عليه السلام لربه مصليا، بينما هو في الصلاة أهوى ابن ملجم اللعين بالسيف على رأس الإمام الشريف، وهنا قال مولانا قولته المشهورة: فزت ورب الكعبة. نعم، هكذا كان موقف علي عليه السلام نظريا وعمليا من الموت، إنه لم يخشه ذات يوم ولم يخف منه أبدا، لأن الموت قدر محتوم.
مستمعينا الأفاضل، ليست شجاعة علي عليه السلام لوحدها هي التي جعلته لا يخاف الموت، بل إيمانه الخالص كان له دور في أن يلقى علي عليه السلام الموت بصدر رحب. ذلك أن الموت في الرؤية الإسلامية نهاية الحياة الدنيوية فقط، وبعبارة أكثر وضوحا انفصال الروح عن الجسد، وتبدأ مع روح الإنسان مرحلة جديدة هي حياة البرزخ، حيث يقول تبارك وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم، والبرزخ حياة القبر، مروي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا المعنى جسده مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في شعر منسوب إليه: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الدقائق المعدودات تحدثنا حول الموت كظاهرة في حياة كل الكائنات وكنهاية حتمية للحياة الدنيوية، كما أوضحت الشرائع السماوية الغراء ومنها الشريعة الإسلامية المباركة. وإن رؤى أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن الموت ناهضة من الرؤية الإسلامية الوضاءة، بيد أن ثمة أمرا لا ينفصل عن الحديث بالموت، إنه التحضير ليوم المعاد والدار الآخرة، وهو موضوع آخر عنا به علي عليه السلام في كلامه وأفكاره السديدة التي هي منهاج صائب لكل مؤمن، وسنسلط الضوء على هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله
بإذنه تعالى. فحتى ذلك الموعد نلتقيكم على كل خير وهدى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. لواء العزة والمجد، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 12:30. كلام الأمير، أمير الكلام، عند 12:50. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1 تماما. المحاضرة الإسلامية عند 1:50. الثانية تماماً قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. من أنوار الشعر الحسيني في الساعة 12:20، عند 12:24 تمثيلية الإذاعة. نشرة مفصلة للأخبار في الساعة 3 تماما. تأتيكم تلاوة وتبيان في الساعة 3:10. في الساعة 3:43 زيارة آل ياسين. أحبتي، تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. لواء العزة والمجد. كانت
قد خفتت حرارة الصباح، إذ نظر العباس إلى النساء والأطفال وهم جالسون في جانب، وقد التصق بعضهم ببعض، ثم ألقى نظرة على الخيام الممزقة بالسهام المتكسرة، وفكر في قرارة نفسه.
يا ترى من الذي سيرعى هؤلاء الأطفال بعد ساعة؟ وماذا سيفعل بهم العدو؟
وكلهم إلى الله، ورمى ببصره إلى الصحراء. كانت الحرب ما زالت قائمة، وساحة الحرب باتت تربة مضمخة بالدماء، ولم يبق من الأصحاب والأنصار إلا القليل القليل. وعاد العباس ببصره نحو النساء والأطفال، واعتصر قلبه أنين الأطفال بعد أن اشتد بهم العطش، حيث كان قد مضى على آخر مرة حمل فيها إليهم الماء يومان. كان جوفه يتلظى من شدة العطش، وشفتاه المحترقتان ترتعشان. رمى ببصره هذه المرة نحو الفرات، وصوت النهر يملأ فضاء أذنه من بعيد، وشعر بأن هناك من يدعوه إلى تلك الجهة، فلوح بيده نحو الأطفال وصاح بصوت عال:
يا أعزائي، يا أحبائي، اصبروا وصابروا، إن الله مع الصابرين، سآتيكم بالماء فورا.
شق صفوف العدو وانتهى خلف ساحة الحرب بسرعة كالبرق الخاطف، واتجه نحو الفرات، وأعين الأطفال العطاشة ترافقه بعد أن دب فيها الأمل من جديد. أمعن النظر طويلا إلى تلك الجهة، ولكن لم يعد من هناك لا الماء ولا الساقي، سوى فارس يكفكف دموعه حاملا خبر شهادة العباس إلى الإمام الحسين، وبيده قربة خالية. كان الوقت عصرا، إذ هب نسيم من جهة الفرات، وصوت الإمام الذي أصبح وحيدا في صحراء كربلاء القاحلة يدوي عاليا: أما من ناصر ينصرني، أما من ناصر ينصرنا. إلا أن الصحراء كانت خالية من كل ناصر. استعد الإمام عليه السلام للشهادة، وأصوات بكاء الأطفال وعويل الأمهات تطرق سمعه من بين الخيام الممزقة، وتقطع أصوات الأطفال نياط قلبه الكبير وهي تردد بألم بالغ: العطش، العطش، نحن عطشى، نحن ظماء، العطش، العطش قتلنا. سمع الإمام عليه السلام هذه الأصوات البريئة ونسي عطشه واحتراق جوفه من شدة العطش، وقلبه الكبير يعتصر ألما لأنين الأطفال القاتل. كان يعلم بأن الشهادة قريبة منه، وعليه أن يحمل الماء إلى الأطفال قبل أن يمضي من هذا العالم. كانت دائرة الحصار تضيق عليه في كل لحظة، وجيش العدو قد التف عليه بهدوء، وهم ينظرون إليه وقد تملكهم الخوف. صاح الإمام عليه السلام بصوت قد أنهكه العطش والتعب: أما من مغيث يغيثنا؟ أما من ناصر ينصرنا؟ لم يجبه كائن من كان، ضرب بفرسه ذي الجناح وكسر طوق الحصار وانطلق نحو الفرات، فهو يريد حمل الماء إلى الأطفال العطشى دون أن يهتم بالأعداء، أولئك الذين يحيطون به من كل جانب. فقد كان الإمام عليه السلام وحيدا في صحراء كربلاء الشاهدة على تلك المواقف الخالدة. لم يعرف أحد لماذا غربت الشمس ذلك اليوم فجأة، ولماذا صرخت طيور الليل غروب ظمآن وصراخ مضمخ بالدماء. أضاء القمر صحراء كربلاء، ونيران صغيرة كانت ما تزال تغمز بضيائها الخافت من بين الخيام المحترقة. وانتهى يوم عصيب، وبقي ظمأ الألف عام، تفوح من الصحراء رائحة الحرب، ونهر الفرات يزهو بشفافيته ولونه الفضي الساحر تحت ضوء القمر. جلس الأطفال والنساء القرفصاء إلى جانب من نهر الفرات، ولم يصدقوا أن الماء قد أبيح لهم، والشفاه الذابلة والمحترقة باتت تحس ببرودة الماء القريب منها وترتعش. انحنت الرؤوس لتشرب الماء، إلا أنه لم يطب لأحد أن يتجرع منه شيئا. حتى الأطفال المتلهفون لم يشربوا من الماء شيئا، وتذكروا شفاه أحبائهم وأعزائهم، أولئك الذين استشهدوا وهم عطشا. تذكروا الحسين وأصحاب الحسين وقد مضوا إلى ربهم ضماء قلوبهم قد جفت من شدة العطش. وعادت الوجوه من جهة النهر إلى جهة الصحراء، وظلت الخطوات وهي تبحث عن شهيد تفوح منه رائحة تستأنسها النفوس. لقد نسي الماء وسكن العطش، ونهر الفرات ما زال يهيج في فضية وجمال، واختط صوت العزاء خطا عجيبا جاء بصوت النهر الهائج، وكان سافرا بعيدا بعيدا. كان حقا ليلا موحشا.
يا النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية أمل أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
مولاي زدني ما حييت يا
جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فاقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا
فشدى بحب المتفضل.
مولاي
مولاي زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
من غرر الأجوبة. دخل يهودي على أقضى القضاة الإمام علي عليه السلام وقال: أخبرني عن عدد يكون له نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشرة، دون أن يكون في الناتج كسر. فقال عليه السلام: اضرب أيام أسبوعك في سنتك فتحصل على العدد. وسأله عليه السلام رأس الجالوت عددا من الأسئلة فأجاب عنها. سأله: ما أصل الأشياء؟ فقال عليه السلام: هو الماء، لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال رأس الجالوت: وما جمادان تكلما؟ أجاب عليه السلام: هما السماء والأرض. ثم سأله: وما شيئان يزيدان وينقصان ولا يرى الخلق ذلك؟ أجاب عليه السلام: هما الليل والنهار. وسأله: وما الذي يتنفس بلا روح؟ فتلا عليه السلام قوله تعالى: والصبح إذا تنفس. ثم سأله: وما القبر الذي سار بصاحبه؟ فأجاب عليه السلام: ذاك يونس لما سار به الحوت في البحر. وقال عليه السلام لرجل سأله عن الزهد: الزهد كله بين كلمتين من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. وصية علوية. وروي أنه اجتمع عنده جماعة فتذاكروا المعروف، فقال عليه السلام: المعروف كنز من أفضل الكنوز، وزرع من أزكى الزروع، وحصن من أحسن الحصون، فلا يزهدنك في اصطناع المعروف كفر من كفره وجحد من جحده، ولا قلة من يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه. وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. فلا تلتمس من غيرك ما أزديت إلى نفسك، ولا يستقيم قضاء معروف الحوائج إلا بثلاث: باستصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنأ.
من عبد أمسى مغمولا في الأقياد يدا في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عدا مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم موجز هذه الساعة أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في سوريا وعدوان الكيان الإسرائيلي على هذا البلد ولبنان وكذلك استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة وفي اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي أكد عراقجي ضرورة العمل المنسق بين دول المنطقة لمواجهة سياسات الحرب والتوسع التي ينتهجها الاحتلال والتي تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها بدوره شدد عبد العاطي على موقف القاهرة الداعم لوحدة الأراضي السورية والحفاظ على حقوق كافة الأقليات ومواجهة المحاولات لتقسيم هذا البلد أفادت مصادر إعلامية بدخول قوات مسلحة عشائرية مدنية مدينة السويداء جنوب سوريا وذلك بعد سيطرتها على ريف المحافظة الغربي وشهدت محافظة السويداء توترات ميدانية متزايدة إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل العسكرية الدرزية والفصائل العشائرية في قرى وبلدات ريف السويداء الغربي وفي